التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. ففي هذا الخضم المتلاطم الذي تعيشه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتردى بعضها إلى جوانب الشرق والآخر إلى الغرب الكافر، جدير بنا كمسلمين أن نتجه إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين هداهم الله، نقتفي بهم ونقتدي ونسير على خطاهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. مع قصة الصديق يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، آيات من سورة يوسف أتناولها مستعينا بالله بالتأويل والبيان، سائلا الله الرشد والتوفيق. يقول تعالى وجاء إخوة يوسف فعرفهم فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. جاء إخوة يوسف بعد طول غياب إلى يوسف عليه السلام، وذلك لما ضربت المجاعات في أزمانهم مصر والدول المحيطة بها. ومن تقدير الله أن يصبح يوسف عليه السلام وبعد المحن الذي مرت به، محنة بعد محنة بعد محنة، إذا به بعد كل هذه المحن يبتلى بفتنة أخرى وبابتلاء آخر، وإن كان في الظاهر ليس بابتلاء، ولكن الدنيا كلها دار ابتلاء. يبتلى بأن يكون عزيزا على مصر، نعم هو إكرام من الله سبحانه وتعالى له، لكنه إكرام تضمن ابتلاء أيضا. فسليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يوسف عليه السلام أكرمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا بأن أصبح عزيزا على مصر، وثم وعد حسن، إذ الله قال ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فأكرم يوسف عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة ومكرم كذلك عليه صلوات الله وسلامه. المجاعات ضربت البلاد المجاورة لمصر وضربت مصر، ومن تيسير الله سبحانه ومن توفيق الله سبحانه أن يوسف عليه السلام تولى خزائن الأرض آنذاك، قيل إن خزائن الأرض كانت بمصر، تولى خزائن الأرض فأحسن الترتيب وأحسن التدبير عليه الصلاة والسلام. وهكذا الذي يلي أمرا من أمور الناس يكون فهما للأعمال التي نيطت به، ويكون دينا أمينا على البلاد. قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سمع الناس في مصر والدول المحيطة بها بأن يوسف وزير عادل مدبر، وتسامعوا به ووصل ذكره إلى الآفاق، فكان أهل الدول المجاورة لمصر يأتون إليها يأخذون منها القمح بدراهم يأتوا بها من بلادهم. فكان من الذين جاءوا وبعد أن ضربت المجاعة بلاد كنعان التي كانت تقطن الأردن، جاء إخوة يوسف في من جاءوا يلتمسون الميرة والزاد والقمح لأهاليهم وعشائرهم وقبائلهم. فجاء إخوة يوسف عليه السلام إلى مصر ببعض الدراهم كي يأخذوا نصيبا من القمح يتعايشون به في وقت ألمت بهم وبالناس المجاعات. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لم يعرفونه. قال بعض أهل العلم في ذلك: إن المعصية تحجب البصيرة عن أصحابها، والطاعة ترزق صاحبها البصيرة. فيوسف عليه السلام عرف إخوته، أما هم فلم يعرفوه، لم يعرفوه وهو قد عرفهم. فالطاعات تنير لأصحابها الطريق، والمعاصي عياذا بالله تكاد أن تطمس على القلوب وتجعل الشخص غافلا عن رؤية الحق والصواب. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال تعالى: ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما يستحقون من القمح، جهزهم بجهازهم، جعل السقال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. هكذا قال. كيف عرف يوسف عليه السلام أن لهم أخ من أبيهم؟ هو عنده علم مسبق، لكن كيف وصل إلى هذا معهم؟ كي لابد أن يأتي بمبرر، عليه أن يأتي بمبرر أمامهم: كيف عرفت أن لنا أخ من أبينا؟ فقد يقول يوسف عليه السلام كما ذكر بعض المفسرين، قد يقول: إن مباحثي، إن معلوماتي، إن استخباراتي باللفظ الدارج أتتني بمعلومات تفيد أن لكم من أبيكم أخ. وقد يكون هم الذين أخبروه، فالله أعلم بصحة ذلك. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، وهو أخ يوسف الشقيق. قال العلماء: اسمه بنيامين. ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين اسمه خبر بسند ثابت، فكثيرا ما تتداول أسماء بين العلماء وليس لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل ثابت، كتسمية ملك الموت بعزرائيل، تداول ذلك العلماء، وليس في الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن ملك الموت اسمه عزرائيل. كذلك ابن آدم الأول الذي قتل تداول العلماء أن اسمه هابيل وأخوه قابيل، ولم يرد بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. فهذا من قسم الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. أرجع فأقول: وبالله تعالى التوفيق. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. تمدح نفسه ومدحها بكوني يفي الكيل، وكذلك يكرم الأضياف. وهاتان خصلتان محمودتان، الأولى تتضمن أداء الحقوق إلى أهلها أني أوفي الكيل، ولا يخفى أن عدم إيفاء الكيل كبيرة من الكبائر. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء، فالتطفيف كبيرة من الكبائر. ولذلك أرسل رسول كريم وهو شعيب عليه السلام يحث على إيفاء الكيل ويحث على إيفاء الوزن كذلك. وتكرر الأمر بإيفاء الكيل والميزان في عدة آيات من كتاب الله عز وجل: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الآيات متعددة في هذا الصدد بالمعنى. قال تعالى في كتابه الكريم: قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي خير من أكرم الأضياف، فالضيف له حق، الضيف له حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي بعض الروايات: جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. ومعنى ذلك أننا نبالغ في إكرام الضيف في اليوم الأول، والأيام الثانية طعامه كسائر طعام أهل البيت. هذا شرح حديث: الضيافة 3 أيام، جائزته يوم وليلة. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه، أي لم يقدموا له القراء حق الضيف، فله أن يأخذ منهم بقدر قراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. استخدم الترهيب والترغيب في أن واحد، استخدم الترغيب والترهيب في أن واحد. وهكذا المسؤول عن الناس وذو المنصب لا يكون دائما مرهبا ولا يكون دائما مرغبا، إنما يرهب ويرغب ويمزج بين الأمرين. فهذه سبيل من سبل القيادة، أن يستعمل الشخص الترغيب والترهيب. قال تعالى: ذكره لذي القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. فعلى ولي الأمر أن يكون مرغبا مرهبا في المقامات التي تحتاج إلى ذلك، ترغيب في المقامات التي تحتاج إلى ترغيب، ترهيب وحسم في المواطن التي تحتاج إلى ترهيب وإلى حسم. إذا فعل غير ذلك يفشل. فإذا رهب في موطن يحتاج إلى ترغيب، إذا رهب في موطن يحتاج إلى ترغيب، وإذا استعمل الجبروت في موطن يحتاج إلى لين، فهو متهور وطائش. وكذلك إذا عكس القضية، إذا لين في موطن يحتاج إلى شدة، فهو مصاب بالخور. فهذا يشمل كل مسؤول، حتى الرجل في بيته وحتى المرأة في بيتها. الشدة لها مواطن واللين له مواطن. ولذلك قال يوسف الصديق عليه السلام: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أنا خير من أكرم الأضياف ما عدلي، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تقتربوا من بلادي ولا تدخلوها. هكذا قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم. فبما أجابه إخوته وهم لا يشعرون، قالوا: سنراود عنه فتاة، سنراود عنه أباه، وإنا لفاعلون، أي سنطلب من أبيه بخفة وتلطف أن يرسله معنا. ووعد يوسف عليه السلام أن يفعل ذلك. سلفا أخذ من سياق الآيات أن القائم على الأعمال، أن الرئيس، أن الملك، أن الوزير، أن المسؤول، عليه أن يكون متسما بضبط النفس. فيوسف الصديق عرف إخوته فلم يبادر بالترحيب والإخبار عن نفسه، بل كتم الأمر لعلل يريدها الله سبحانه وتعالى ولأمور يريدها الله سبحانه. قال تعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أي قال يوسف عليه السلام لغلمانه الذين يعبئون البضاعة في والقمح في أوعيته ويحملونها على الرحال: اجعلوا بضاعتهم، الدراهم التي أتوا بها اشتروا بها القمح منا، ضعوها مرة ثانية في ثنايا القمح، حتى إذا رجعوا إلى بلادهم أخذوها وجاءونا مرة أخرى كي يشتروا بها، فقد لا يكون عندهم مال. وهذا من الحيل المحمودة، هذا من الحيل المحمودة والمشروعة. والحيل قسمان: قسم محمود يقره الشرع وما كان يتوصل به إلى حق، وقسم مذموم وما يتوصل به إلى باطل ومحرم. فمن الحيل المحمودة حيل الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ذكره الله سبحانه في شأن داود عليه السلام في شأن أيوب عليه السلام مع امرأته، إذ الله قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي خذ شمراقا فيه 100 عصا اضرب به زوجتك ضربة واحدة، كان قد أقسم أن يجلدها 100 جلدة، ولكنها ليس من قبلها كبير ذنب، فحتى لا يحنث أمر بأن يأخذ 100 عصا مجموعة ويضربها ضربة واحدة ويكون قد بر يمينه، والله أعلم. أما الحيل المحرمة فالمثل المضروب لها في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الآيات هذا، ويدخل العلماء في ذلك أبواب التحليل، عن الذي يتزوج امرأة طلقت ثلاثا لا غرض له في استمرار المعيشة وإنما يحلها لزوجها الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن مثله، قال: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا والله أعلم. قال الصديق يوسف عليه السلام لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، أي إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. هذا إطلاق باعتبار ما هو آت، لأن الكيل لم يمنع منهم بل أعطاهم يوسف عليه السلام ووفى لهم الكيل. فما معنى قولهم إذن يا أبانا منع منا الكيل؟ المعنى: يا أبانا سيمنع منا الكيل، أي أنهم أطلقوا منع منا الكيل باعتبار ما هو آت. ولذلك النظائر في كتاب الله سبحانه، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي ستؤول أموال اليتامى في البطون عياذا بالله إلى نار تلظى في البطون، فأطلق على أموال اليتامى نار باعتبار ما ستؤول إليه عندما أكلها بغير حقها. وكذلك في هذا الصدد تقدم قول السجين: إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر، إنما المعنى إني أراني أعصر عنبا فيصير خمرا. فقولهم يا أبانا منع منا الكيل، أي يا أبانا سيمنع منا الكيل إذا لم نأخذ أخانا معنا. قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي حفظ تعدونني به، وقد وعدتموني من قبل أن تحفظوا أخاه فضيعتموه، فأي حفظ تعدونني به. وعندنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. الشاهد أن يعقوب عليه السلام قال لهم ما قال، ثم أتبع قوله بقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي وجدوا دراهمهم موجودة في ثنايا القمح الذي أتوا به من مصر. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد وما نطلب؟ وقيل: ما نبغي ما نعتدي، والأول أولى. هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي أن الرجل كريم وقد رد إلينا أموالنا فضلا عن القمح الذي أعطانا إياه. قالوا: ونمير أهلنا، نجلب لهم الميرة وهي الطعام، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قيل: لأن يوسف كان يعطي كل واحد كيل بعير، حمل بعير، فقالوا: ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به. الموثق هو ما تحدث به الثقة في النفس، وله صور، ومن صوره وهي المنزلة هنا كما قال بعض العلماء: العهد المؤكد باليمين. فاليمين: إذا حلفت لي وثقت في كلامك فإذا أكدت العهد باليمين وثقت في كلامك أكثر. فالموثق هو ما تحدث به الثقة في النفس، وهنا في هذا الموطن العهد المؤكد باليمين. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، قيل إلا أن تهلكوا عن آخركم، إلا أن يحاط بكم هكذا قيل إلا أن تهلكوا. ومنه قوله تعالى وأحيط بثمره أي وأهلك ثمره، وقيل إلا أن يحاط بكم أي إلا أن يحال بينكم وبينه بشيء قاهر يمنعكم منه. قال تعالى فلما آتوه موثقهم أعطوه العهد وأقسموا له على ذلك، قال الله على ما نقول وكيل. ثم وصاهم بوصية قائلا يا بني يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال العلماء كانوا على درجة عالية من الجمال وعلى درجة عالية من الوجاهة في الأجسام ومن حسن الأجسام، كانوا من أهل الجمال، فجدتهم سارة التي لم يرى في زمنها أو لم ترى في زمنها امرأة مثلها، وأخوهم يوسف أوتي شطر الحسن. ولقد قال تعالى في يعقوب وإسحاق وإبراهيم أبو يعقوب أبوهم وإسحاق جدهم وإبراهيم جد أبيهم، قال في شأنهم ربنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء. فإخوة يوسف كانوا كذلك وهم الأصباط، كانوا على جمال وصحة وطول، فإذا دخلوا جميعا معا دخلوا من باب واحد اتجهت إليهم أعين الحساد أو أعين الشريرين. والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعقوب عليه السلام بالأسباب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت لي سؤالا في باب الكفالة، في باب المعاملات.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، هل هي إحضار، هل الكفالة معنى الكفالة هي إحضار الشخص الدائن إلى المكفول له أم تسديد الدين إذا أؤثر الدائن أو المكفول عنه؟
عفوا أعيد السؤال.
معنى الكفالة هل هي إحضار الشخص الدائن إلى المكفول له أم تسديد الدين إذا أؤثر الدائن؟
هذا كله داخل فيها.
طب ماشي.
والخلاف صوري فقط في بعض الألفاظ، فيجوز أن يكفل شخص شخصا في غيابه ويجوز أن يكون في حضوره، بارك الله فيك. ويجوز أن
طب شرح اللي هي صورة السفتجة اللي هي من صور الحوالة، معلش عشان
نعم نعم
شرح صورة السفتجة اللي هي من صور الحوالة.
عفوا قد لا يكون في تفسيرها كبير طائل في زمننا الآن، ولكن إن شاء الله تتأتى في درس البيوع شرح كل هذه الصور، لأن لم يثبت باسم السفتجة حديث عن رسول الله، إنما كان اصطلاحا في زمن معين، فالتحريص على ما يستفاد به في هذه الأيام ومن صور البيوع في هذه الأيام صور مستحدثة تناولها أولى، والله أعلم. فضل.
طب نريد منكم تكثيف دروس العلم في فيناء لأننا نفتقر.
الله المستعان، الله المستعان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير
وأنت طيب
والأمة الإسلامية. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا
بمناسبة الهجرة، هل أنا لنا أن نهجر المعاصي والركود والرتابة الإيمانية إلى التدبر والتأمل والتطبيق؟
أنا إن شاء الله تكررت.
عايزة أعرف قول الله عز وجل، تفسير قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهناك تأويلان للآية الكريمة، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذا استبطاء يستبطئ أهل الإيمان فيحث على المبادرة إلى الاستغفار وإلى العمل الصالح الذي يلين الله به قلوبهم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. في الوجهان للعلماء طال عليهم الأمد في النعيم فلما نعموا زمنا طويلا قست قلوبهم كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى وكما قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وكما قال ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فهذا الوجه الأول فطال عليهم الآصي في البعد عن المواعظ فلما ابتعدوا عن المواعظ زمنا طويلا قست قلوبهم. ولذلك ينبغي أن يسمع الشخص الموعظة الحين بعد الحين حتى يلين قلبه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
شيخنا لي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
أفيدي.
السؤال الأول إذا هم الشخص بأمر وأراد أن يصلي صلاة الاستخارة ثم لم يبدو له شيء في أول مرة فهل من السنة أن يكررها ثانية؟ والسؤال الثاني عن دعاء اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأخيرا تقول في حديث لا ثمرة بعد العشاء إلا في درس علم أو مداعبة أهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما عن تكرير صلاة الاستخارة فصلاة الاستخارة تتضمن دعاء بعدها فيجوز تكريرها. ولقد قال عبد الله بن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها قال إني مستخير ربي عز وجل ثلاثا. فهذا متضمن تكرير صلاة الاستخارة. أما حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فهو حديث ضعيف الإسناد وقد وهل بعض أهل العلم وذهل إذ قد حسن الحديث بناء على تركيب سند متن على سند ثم تبين له أنه أخطأ فاعتذر عن ذلك رحمة الله تعالى عليه وأسكنه الله فسيح الجنان. فالحديث ضعيف الإسناد. أما لا ثمر بعد العشاء فليس هذا لفظه في ما صح إنما لفظه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أما الزيادات التي زيدت إلا في درس علم أو مداعبة في أقوال لفقهاء مستنبطة من أحاديث أخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه يوما بعد أن صلى العشاء أو قال لأصحابه بعد أن صلى العشاء ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض أي يريد خرام ذلك القرن. فالصواب أنه كان يكره الحديث بعد العشاء إلا في مصلحة وإلا في مصلحة مستنبط من نصوص أخر والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ما رأي فضلاتكم في كلام عبد الله النجار وأسامة القوسي في مسألة هدم أبو الهول بأن هذه التماثيل تراث إنساني وشكل من أشكال البيان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد لا أحب أن يسمى أشخاص إنما الذي أسير عليه في الباب ذكر الحكم بلا تسمية أشخاص وهذا أولى فيما أراه والله أعلم إلا في الحالات الضرورية الداعية إلى التسميات. فعذرا أستبيحك عذرا في تأجيل السؤال إلى أن يصاغ بصيغة ليس فيها كبير تسمية بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت يا شيخنا لي سؤالين عند حضرتك. يعني
صدق.
السؤال الأول إحنا منظمين رحلة نظمنا رحلة للأيتام ولكن هي جزء للأيتام وجزء في أسر فأسر بقى زوج وزوجته وأولاده فهل ده يجوز وهيكون في نوع من أنواع الاختلاط في الأتوبيس وكده أو لا يجوز؟
لا يعني أنتم ممكن تفصلوا بين الرجال والنساء.
نعم في الأتوبيس يا شيخنا يعني ممكن يكون النساء مثلا خلف الأتوبيس
نعم والرجال
أمام.
نعم نعم
نعم جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخنا جزاكم الله خيرا يعني نريد أن نضم للقتال بجانب إخواننا في غزة فهل هذا يجوز شرعا ولا له ضوابط؟
أما الانضمام لمسلم في القتال ضد الكفار في الأصل الجواز أنه يجوز، لكن هناك ضوابط شرعية بلا شك، ضوابط شرعية تتمثل في أمور عدة، تتمثل في أمور عدة المقام لا يتسع لها، لكن هناك ضوابط شرعية بلا شك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولاني أنا شغال مدرس، واخد بالك يعني الحالة ما فيش، وأنا عن اقترب من البنك اشتريت بيت، وبعدين عايزني اخسر الثاني ونبني البيت، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فيعني أنا شايف يعني هل فيها حرمانية ولا حرام ولا
بلا حلال. شك أن الاقتراض من البنك كبيرة من الكبائر، عليك أن تتوب إلى الله منها، عليك.
نعم.
عليك أن تتوب إلى الله من هذه الكبيرة التي ارتكبت، فالاقتراض من البنك كبيرة من الكبائر وهي كبيرة الربا، فعليك أن تتوب إلى الله منها وأن تعمل عملا صالحا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. نعم
يا شيخنا الكريم، نسألك الدعاء أولا نحبك في الله.
بارك الله فيك وحبك الله الذي اختلف.
من حوالي سنة فضيلة الشيخ أنا سألتك سؤال على كنت إمام مسجد في مصر، ويعني شغال في الدعوة لله الحمد وأعمال الخير، وبعدين سافرت للسعودية فحسيت نفسي انقطعت خالص عن هذا الخير، فنصحتني فضيلتك بإني كنت أنا ساكن مع أخويا في بيت واحد، وقلت لي اشتري بيت وبعدين روح للدعوة وللمسجد، فهل يعني بناء البيت؟
بارك الله فيكم، قطع الخط. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف شيء؟
الحمد لله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
أضع مبلغ من المال في بنك فصل الإسلامي، فالأرباح التي تخرج من هذا المبلغ هل يجوز أن أعطاه للفقراء؟
فقراء بعيدين عنك لأنها أموال ربا أيضا.
ماشي.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
فضحت الشيخ وانا كنت بقول يعني عندي يعني اعتراض على حكم الشريعة بالآية اللي بتقول يعني فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. انا عندي ان تطبيق الشريعة الاول يعني الطعام والامن قبل الشريعة، فانا عايز اعرف اذا كنت انا على خطأ ام على صواب. يعني
انت قلت اطعام فليعبدوا قبلها.
ايوه.
اذا قلت
يعبد رب هذا البيت. ايوه.
أيوة.
بس هو قال يعني اللي يعبد رب هذا البيت.
نعم.
الذي اطعمهم، ما قالش ليه يطعمهم.
يا اخي اتق الله، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حاصل الامر اننا نعبد الله وان جعنا وان عطشنا نعبد الله. هل اذا جعنا نكفر؟ هل تتصور اننا اذا جعنا نكفر؟ إن الرجل من الأعراب كان يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنتجت إبله إبلا ووضعت زوجته ذكرا وامطرت السماء قال هذا دين حسن، وإذا لم تنتج إبله ولم تلد زوجته ذكرا ولم تمطر السماء قال هذا دين سوء، فنزل في ذلك قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ويجدر بي في هذا المقام أن أنوه على مسودة الدستور المصري المطروحة للاستفتاء عليها، فأقول وبالله تعالى التوفيق، وبعد دراسة متأنية لبنود هذه المسودة للدستور المصري أعلن عن براءتي منها، أبرأ إلى الله من مسودة الدستور المصري التي ستطرح للاستفتاء، إلا المادة منها التي فيها شيء يرضي ربنا، لكن أغلب ما في هذه المسودة ضلال وبعد عن الشرع ومما يتأسف عليه، وأعوذ بالله من الضلال والزيغ، أن هذه المسودة للدستور لم يذكر فيها جميعها اسم الله، اسم الله لم يكد يذكر في هذه إلا في موطنين أو ثلاثة، منهما أن الشخص يقسم أقسم بالله العظيم أن أكون محافظا على النظام الجمهوري والقانون والدستور، في هذا الموطن ذكر اسم الله مرتين أو ثلاثة على هذا النحو. ما وراء ذلك ليس فيها ذكر لله وليس فيها ذكر لرسول الله ولا آية ولا حديث ولا ركن من أركان الإسلام، بل ضلالات بعضها فوق بعض. فالذي أدين الله به أن من يوقع على هذا الدستور المصري بلفظة موافق فهو آثم، تضمن ضلالا مبينا عظيما. كفلوا لكل شخص يريد أن يكفر كل الحقوق، كفلوا للنصراني وللدرزي ولليهودي أن يكون رئيسا للجمهورية، فكانت ثم قيود من قبل أن الرئيس يكون مصريا مسلما، حذفت كلمة مسلما من شروط الرئاسة وحذفت كلمة ذكرا. فبلايا بعضها فوق بعض في هذا الدستور، والمتأني يكتشف ضلالات فوق ضلالات فوق ضلالات في هذا الدستور المصري. لا ركن من أركان الإسلام ذكر أبدا، لا لم يذكر ركن من أركان الإسلام أبدا في هذه المسودة، مسودة الدستور. فأبرأ إلى الله منها، ثم أبرأ إلى الله منها، وأدعو من وضعوها إلى التوبة إلى الله، أدعوهم إلى التوبة إلى الله، فإذا ماتوا على هذا فهم الله أعلم بمصائرهم، وإلا أمثال من يضع هذا مصيره والعياذ بالله إلى الجحيم. لكن لا أسمي أحدا الذي يستحل مثل هذه المواد التي في الدستور عياذا بالله، يستجلب لنفسه النكد والعذاب في الآخرة لحودها عن الشريعة. فاتقوا الله يا أهل مصر، اتقوا الله في أنفسكم، ولا تقروا دستورا باطلا ملئا بالضلالات كهذا الدستور وتلك المسودة العفنة. نبرأ إلى الله منها ثم نبرأ إلى الله منها ثم نبرأ إلى الله منها إلا ما وافق منها الشرع، وهذا شيء يسير جدا في ثناياها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كل عام وأنت بخير حضرتك.
وأنت بخير وطيبة.
لو سمحت حضرتك، كان عندي سؤال يعني وعايزة نصيحة في نفس الوقت يعني.
اتفضل.
وأنا يعني الحمد لله ملتزمة كل حاجة، بس جاتني وساوس يعني في السنة الأخيرة دي، إن أنا تعبانة جدا منها، ويعني حالتي النفسية تعبانة جدا يعني، وساوس بالموت وكده وحاجات كتير.
وساوس يعني. إذا كانت وساوس في ذات الله سبحانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمور، منها أن نتعوذ بالله من شرها، منها ألا نحدث بها أحدا، منها أن ندفل عن يسارنا، منها أن نتوى المعوذات، وهذا من مجتمع أحاديث، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ، بارك الله فيك.
وياك وياك.
الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز العروسة يا شيخ ليلة فرحها أن تلبس الكاب كده أبيض يعني، طبعا شرع يعني،
في وسط النساء؟
في وسط النساء طبعا أكيد
لا بأس، ما المانع؟
أيوة. طب لو رأى الرجال،
المرأة أصل يعني. المرأة في الأصل تحتجب عن الرجال الأجانب لا يرونها يعني،
لا وهي نازلة مثلا من السيارة، نازلة رايحة البيت كده
تستتر أيضا وهي نازلة في السيارة
يعني،
ليست هناك نصوص تخول العروس أن تظهر أمام الرجال وتستثني العروس من حشمة المرأة.
ما تظهر يا شيخ يعني، مثلا وهي نازلة طالعة بيت هذا كده الكلام ده
يعني، مسطورة في النهاية وليست مسطورة،
مسطورة في التكامل يا شيخ،
تفتن في ملبسها أو لا تفتن،
لا في تطريز ولا شيء ولا أي حاجة من
الأشياء، على حسب الحال شأنه شأن غيرها.
طيب شيخ، بالسؤال الثاني، لو إن امرأة اشترطت على زوجها عند الزواج ألا يتزوج عليها بثانية، هل هذا الشرط معتبر؟
جوزه كثير جدا من أهل العلم، لأنها تقول لك أنا لا أتحمل إذا تزوجت علي طلقني، وهذا من حقها، لكن سيكون لها إذا طلقت حقوق المطلقة ليست كالمختلعة آنذاك. فهذا الشرط من الشروط التي حصل فيها اختلاف يسير، لكن الأكثرون على تجويز هذا الشرط.
جزاكم الله خير.
وياك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، لو أنا كنت عايز أسأل سؤال بس، لو الحواجب كثيفة قوي والزوج متضرر منها، وكل ما بيشوف زوجته يقول لا اعمليها، يعني انت يرضيك ان انا ابص برا، يرضيك ان انا يعني تعجبني حاجة على حد وأنا نفسي إن أنا أشوفها فيكي. فهي جالها كده من عند ربنا، هي كانت بتعملها فعلا في الأول وبعدين فجأة كده يعني اقتنعت إن هي تبطلها وخلاص. فهو متضايق قوي من الموضوع، وكل ما بيشوفها لازم بيقولها الكلمتين دول، وهي متضايقة نفسها ترضيه وفي نفس الوقت يعني خايفة إن يكون فيها حرمة.
إرضاء الله أولى، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والطاعة كما لا أخفى عليك في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
بارك الله في فضيلتكم شيخنا. أنا كنت جيت لفضيلتك سألتك عن أنك بتقترض من البنك، وفضيلتك نصحتني إن أنا ما أجيبش. وعاوز أطمن حضرتك إن أنا بعد ما جيت الدين الناس تكتشفت إنها تسد الدين اللي عليا لما عرف إن أنا مديون. هذا طبعا الأخ بس بعوز يجيب قرض من البنك، إن أنا أستعين بالله بس إن شاء الله.
أحسنت، وصدق الله إذ قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، وبين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدر بنا أن نستمسك بديننا. فما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج من مكة وكان أهلها قبل البعثة يحبونه حبا شديدا، فترك لهم الديار وترك لهم الأموال وأخرج هو ومن معه من ديارهم بغير حق؟ ما الذي حملهم على هذا الخروج؟ الذي حملهم هو الثبات على دينهم والدعوة إلى الله. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فجدير بنا أن نستمسك بديننا وإن ضحينا بدنيانا من أجل آخرتنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك.
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يكرم. بالله عليك يا شيخ مصطفى، دعيلي بالثبات على الحج، الله يرضى عليك.
الله يثبتنا وياك.
حفظ كتاب الله، الله يكرمك.
الله يثبتنا وياك.
جزاكم الله
خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مصطفى.
تفضل.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك.
تفضل وجزاك الله مثل.
السؤال الأول: ما حكم من أخذ مصحفا من مسجد ووضع مكانه مصحفا آخر لأنه لا يقرأ إلا في هذه الطبعة؟ السؤال الثاني: ما الحكم لو أن امرأة أخفت زواجها لكي تحصل على معاش زوجها؟ السؤال الثالث: بما تنصح الشعب المصري حول هذا الدستور، وما الواجب علينا نحن فعله؟ ونصر الله بك الأمة وأيقظ الله بك الهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الذي أخذ مصحفا من مسجد يقرأ فيه لكونه يوافق الطبعة التي حفظ عليها، فيلزمه استئذان إمام المسجد، وإمام المسجد ينظر في الصالح للمسجد، وعليه أن يأتي بمصحف بديل ينفع أهل المسجد أيضا. أما التي أخفت زواجها، أخفت عقد الزواج حتى تأخذ المعاش، فهذه تسرق الدولة وتسرق من المال العام كما هو معلوم، وهذه تغش ولا يجوز هذا الصنيع. أما بما أنصح الشعب المصري، أنصحه بتقوى الله، وفي شأن الدستور يرفضه رفضا قطعيا، لأن الدستور لا يوافق الشريعة، لا يوافقها ثم لا يوافقها، وجله ضلالات بعد ضلالات بعد ضلالات. وهذا الدستور إن وضع فهو نذير شؤم لبلادنا، ونذير بهزيمتها أمام أعدائها. ذلك لأن الله قال لنبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فبلادنا تشرف على الدمار والضياع إذا سارت على نهج غير كتاب الله وسنة رسوله. وربنا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فبوادر الهزيمة تلوح لحيودنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا. وعار على الشعب المصري أن يقر دستورا فيه السيادة للشعب ومصدر السلطات، عار على الشعب المصري المسلم أن يقر دستورا على هذا وأن تطغى شرذمة من الأشرار في اللجنة التأسيسية على آل الصلاح ويحذفون كلمة السيادة لله ويكتبون السيادة للشعب ومصدر السلطات. أي دين يسمح بهذا؟ ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وإني لأحذر الأحزاب الإسلامية الأحزاب التي تقول إنها إسلامية، أحذرها من غضب الله، ولا تسعى في الأرض بالفساد، ولا تسعى للترويج لباطل غشا للناس وتضليلا للناس. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أممكم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت دلوقتي حضرتك، لو الدستور ده فضل فيه الحاجات الحرام ديت، يبقى ما ينفعش نقول عليه نعم. طب هل يبقى انا ممكن ما اروحش خالص؟ يعني هل فرض عليا ان انا اروح اقول لا؟ ولا لو فضل فيه الكلام ده، هل فرض عليا من ربنا ان انا اروح اقول لا، ولا خلاص ما اروحش وخلاص؟
اذا كان تخلفك سيؤدي الى اقراره، فيلزمك ان تذهب وترفض. بارك الله فيك. انا ما اظن من وضع الناس يعني يخشون الله لا تخيم عليه أبدا سيم الإسلام على هذا الدستور، ومن شاء فليقرأه. من شاء يا أهل الإسلام اقرأوا يا أهل الإسلام قبل أن تقولوا نعم ولا، اقرأوا الدستور حتى تتبينوا القذورات التي فيه، اقرأوا مدققين حتى تتبينوا الافتراءات والأكاذيب التي فيه. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه 4 أسئلة يا شيخ.
اتفضل يا أختي.
السؤال الأول، لو في حد من الأرحام بيمشي بالنميمة، ويعني بيوقع الناس في مشاكل يعني، وبالنميمة بالكاذب كمان يعني، فهل ده يجوز مقاطعته؟ يعني علما بأنه برضه حتى لما بنيجي ننصحه بينكر وبينتصحش.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة برضو لموضوع تطبيق الشريعة، سمعت بعض المشايخ بيقول ان ما ينفعش نطبق الحدود زي حد الزنا مثلا، لان ده الشريعة شددت الشهود بتاعته لابد من 4 شهود، فهنجيب ال4 شهود منين؟ فعبي بلاش نطبق الشريعة اصلا في هذا الامر يعني، فعايزة حضرتك برضو تفتيني في هذا الامر. السؤال الثالث، بالنسبة للسنة القبلية بتاعة الفجر، لو الواحد طرق ما صلهاش، هل صلاة الفجر تكون باطلة ويأسم على تركه لصلاة السنة؟ السؤال الرابع، صيام أيام التشريق الثلاثة، هل هي حرام على الحاج وغير الحاج، ولا حرام على الحاج فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الرحم الذي يمشي بين الناس بالنميمة، ذو الرحم الذي يمشي بين الناس بالنميمة، فإذا كان الاقتراب منه لإصلاحه وتذكيره فاقتربي لإصلاحه وتذكيره. إذا لم يجدي النصح معه فاتقي إلا بالقدر الذي يبقي على الوصل ولو عن بعد. أما إذا كان الاقتراب سيولد مفسدة فالله لا يحب الفساد. أما هذا المتهور الطائش الذي يقول لا نطبق الشريعة لأنه يصعب أن نحضر الشهود، نقول إذا توفرت في الزاني القرائن التي تحكم بإقامة الحد عليه وتثبت إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم لينذركم به ومن بلغ، فالقرآن ليس لعهد النبي فقط، بل قال تعالى لينذركم به ومن بلغ، وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس كافة. فالنصوص كثيرة في هذا، وليتق الله مثل هذا القائل الذي يصد عن شرع الله، فإنه على ما يبدو جنده الشيطان لنصرة الباطل. هذا وعن سنة الفجر القبلية، من تركها هل تبطل صلاة الفجر؟ لا، بل صلاة الفجر صحيحة، وليس هناك أي دليل على بطلان صلاة الفجر بترك السنة القبلية. أما صيام أيام التشريق فيمنع منها الحاج وغير الحاج لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا من كانت عليه كفارة كصيام شهرين متتابعين فإن التتابع يستلزم صيامها، إلا أن الذي عليه الصيام لا يفطر يوم العيد فحسب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. من فضلك يا شيخ كنت أسأل سؤال.
تفضلي.
دلوقتي شيخ أنا أوضة الأطفال عندي مليانة صور مجسمة على الحيطة، صور كتيرة، وحتى الملايات عليها صور، وحتى الحيطان والستائر عليها صور كتير قوي، ميكي ماوس بنتين، الصور دي كلها، فايه حكمها حرام مثلا اشيلها كلها وامنع الملايات والستائر ديت وحطها بره الاوضه او جوه الاوضه؟
الاولى ابعادها، لكن هناك اذا كانت لعب الاطفال فلعب الاطفال مستثنى، لان عائشه رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات وهن العرائس الصغيرات. وربيعه بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين. أما سائر التصاوير فإذا كانت لها مثيل من ذوات الأرواح تبعد، أما إذا لم يكن ثم مخلوق من مخلوقات الله على هيئتها فالكراهة فقط موجودة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم يا
شيخ، بقول لحضرتك عايزه اعرف حكم الدين في زوج دلوقتي. انا دلوقتي زوجي متزوجاه بقالي 27 سنه، وانا تعاونت معاه، انا مدرسه وهو مدرس، وتعاونت معاه 27 سنه لدرجه جبت كل حاجه، شقه وكل حاجه، لان جات لي اعاره وسافرت، ولما نزلت جبت كل حاجه. دلوقتي هو جات له اعاره وسافر، وسافرت معاه 3 سنين، ولكن تعبت جدا في السفر.
ما السؤال؟
انا وولادي، ونزلت انا وولادي وسبته لان ما قدرتش، جات لي حاله غريبه.
السؤال يعني ما السؤال؟
المهم بعد ما نزلت اتجوز هناك من غير ما انا اعرف، ونزل في الاجازه وطلع تاني، ولما سافر مره تانيه قال لي الناس شافوه هناك وكده، فاتصل بيا وقال لي انا اتجوزت. قلت له طب انزل اقعد معايا انا والعيال، احنا محتاجينك، وابنك في الجامعه.
المهم يا اختي النهايه، عفوا، ممكن تأخذي رقم الهاتف تسألي عن مسألتك الخاصة، وإلا فهو في التقعيد على ما يبدو من الكلام. إذا سمعنا وجهة نظرك فقط سيبدو أنه ظالم، ولكن الحق أن تأخذي المال الذي دفعتيه في الشقة، لكن كتفصيل ممكن تسألي في الهاتف. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى، أنا كلمت حضرتك سألتك عن موضوع السفر لإخواننا في غزة. انا شيخ يعني معلش اعتذر لحضرتك عن تكرار السؤال، بس انا لا اعلم هذه الضوابط غير اني هستأذن ابوي يعني في الذهاب للقتال في الاخوان، فحضرتك توجبني او لا اذهب او لا اذهب؟
لا مش بهذه الطريقة، لاني لا ضوابط. انا اطالبك بالتريث والاتصال بي حتى نتفاهم بعض الشيء، فكل شيء له ضوابط. بارك الله فيك، كل شيء له ضوابط. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا بنا عم الشيخ، وعايز أعرف البناء على الأرض الزراعية كصنايعي وكصاحب الأرض نفسه، إيه حكمه؟
هذا فيه تضييع للثروة العامة وللإهدار للمال العام للمسلمين، أو فيه إضرار بالمصالح، إضرار بالمصالح العامة للمسلمين، فينبغي أن تتوقف ولا تفعل إلا للضرورات القصوى. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو قرب انقضائه، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والاستقامة على شرعه، لأن عدم الاستقامة على شرع الله تسلط علينا عدونا. عدونا يتسلط علينا، من الذي يسلطه؟ إن الذي يسلطه هو الله، ذلك لأن الله قال: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. فمن الذي يسلط عدونا علينا؟ ذنوبنا تتسبب في تسليط عدونا علينا. وقد سمعتم قول الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فقبل أن نضع الخطط الأمنية لمصر، ننظر من أعظم الخطط الأمنية استقامتنا على أمر الله، حتى لا يتسلط علينا شراذم وأشرار كاليهود يستبيحون بيضتنا. فإذا لم يكن عندنا إيمان سنضعف أمام هؤلاء، فنستعين بالله ونصحح مسيرتنا ونحكم شريعتنا فينا حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى ونؤثر مرضات الله عز وجل، نؤثر مرضات الله عز وجل على شهوات النفس وعلى حظوظها. هذا وذكر الأخ الرئيس دكتور محمد بن مرسي وفق الله لكل خير بتقوى الله، وأن يستعمل ما خوله الله إياه لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى ولنصرة شرع الله سبحانه. فإلى الآن لم نجد وعودا طيبة، لم نجد قرارات طيبة تقربنا من الله، لم نجد قرارا يقول فيه أنا فعلت لأن الله أمر ونهيت لأن الله نهى. ومردنا دائما إلى كتاب الله وسنة رسوله كما هو معلوم، فأسأل الله أن يهديه لاتباع كتابه وسنة رسوله، وأن يقوي عزائمه على كتاب الله وسنة رسوله، وأن يعينه على كل خير. هذا وأذكر نصارى مصر بالتوبة إلى الله من شركهم وكفرهم. فالمسيح عيسى عبد لله ورسول لله، ونحن النصارى عبيد لله، ورسولنا محمد عبد لله ورسول لله. فلا يجوز أبدا بحال أيها النصارى أن تقولوا إن المسيح ابن الله فهو كفر يخلدكم في الجحيم، يخلدكم في الجحيم. فلا تغتروا بقول قسيس ولا بقول كبير ولا قول من أسممتم البابا، فنحن وأنتم وهؤلاء عبيد لله سبحانه وتعالى، فعليكم بتوحيد الله والإسلام لربكم، وإن لم تفعلوا فانتظروا عذاب ربكم الذي لا تموتوا فيه ولا تحيوا عياذا بالله من الكفر والزيغ والضلال. والصوفية تذكرهم بتقوى الله، وأن يقلعوا عن البدع والخرافات، وعن قولهم مدد يا فلان مدد يا فلان، فكله ضلال وكله يجلب لهم النكد والعار والشنار في الآخرة عياذا بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ختاما نسأل الله أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يخذل اليهود، وأن يخذل كل جبار عنيد، وأن يسلم إخواننا في سوريا وفي غزة وفي بورما. ونسأل الله أن يجعل هذا الهلال هلال شهر الله المحرم، هلال خير ورشد وأمن وأمان وإيمان على المسلمين وعلى بلادهم، اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، رطبوا ألسنتكم بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله، وردوا المظالم إلى أهلها، وتوبوا إلى الله قبل الممات، وصلوا على نبيكم وسلموا تسليما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل القصص